الالتزام فيها معنى القوة، فيها معنى الاستمساك، فيها معنى أخذ الأشياء مجتمعة، فيها معنى عدم اتباع الهوى. يبقى لو واحد أطلق لحيته وقصر ثوبه ولكن بيكذب وينم ويرائي وعنده فساد في العقيدة، إذن هذا ليس ملتزم في الحقيقة، ليس ملتزم، ليس ملتزم. إذن الالتزام ده منهج، منهج. ولذلك أفجع عندما مثلا واحدة تقول أنا عاوزة أخ ملتزم، وعندها مفهومها أن الأخ ملتزم اللي هو مين؟ الملتحي اللي لابس القميص. طيب أين عقيدته؟ أين أخلاقه؟ أين سلوكه؟ أين تأثيره في الكون؟ أين تأثيره في الكون؟ لابد يكون كل واحد مؤثر في الكون من خلال وظيفته، الفلاح، النجار، الحداد. يعني لابد المسلم ده يكون بيأثر في الكون بوجه من الوجوه، لابد، لابد. الكون ده كله متهيئ لك أيها المسلم لا لغيرك، الكون ده كله لك أنت. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. وقال الله عز وجل في تفضيل بني آدم وتكريم بني آدم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل. ده كله عشان إيه؟ حتى يعبدوه، حتى يعبدوه. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم. الله، يبقى خلق السماوات والأرض كله من أجل اختبار عبادة الناس لربنا. يبقى إذن قضية مش مجرد أنت موجود في الدنيا تأكل وتشرب، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ليه؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا لك وظيفة في هذا الكون، لابد أن يصلح هذا الكون بشرع الله عز وجل. كل واحد بجهده، كل واحد في مكانه، كل واحد في طريقته، ولكن يضلون جميعا شرع الله عز وجل، لا نحيد عنه ولا ننحرف عنه. فمفهوم الالتزام ليس موجودا في القرون الفاضلة. طيب يبقى دلوقتي المصطلح ده مصطلح بدعة؟ لا، مش مصطلح بدعة، لأنه مصطلح يدل على علم، أو علم يدل على مسمى، يدل على معنى. فدي مسألة علمية. ولذلك تجدون في كتب أهل العلم يقولون لا مشاحة في الإصلاح، ما نختلفش في المسائل اللفظية الإصلاحية، عديها طالما إن المضامين صحيحة وقريبة، بيبقى فيش خلاف في الإيه؟ في المسائل اللفظية. عند تحرير مصطلح السيرة وجدت أن هذا المصطلح لم يوجد قبل القرون الأربعة الفاضلة. بحثت في هذه المسألة ونقرت فيها تنقيرا عظيما، فلم أجد هذا المصطلح موجود بالدلالة المعلومة، وهي العلم الباحث، الباحث أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في السلم والحرب، في العبادة وغير العبادة. هذا المصطلح لم يكن موجودا من قبل. نعم، هذا المصطلح موجود في القرآن، ولكن ليس بمعنى العلم الباحث في حال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وذلك كقول الله عز وجل: سنعيدها سيرتها الأولى. قال علماء التفسير: سيرتها أي طريقتها وحالتها الأولى. ولذلك نجد أن العلماء الذين صنفوا في مناهج العلوم، مثلا زي الخارزمي في كتابه مفاتيح العلوم، لم يذكر ما يسمى بعلم الايه؟ السيرة. لم يذكر، يعني مثلا يذكر علم الفقه، علم الحديث، علم كذا، ولكن لم يذكر علم السيرة، بل قال باب الأخبار بالحتة المتعلقة بالسيرة في مفاتيح العلوم والخارزمي في القرن الرابع الهجري متوفى سنة 387. بيقول في باب الأخبار حيث جعل الفصل السابع في باب الأخبار ألفاظ يكثر ذكرها في الفتوح والمغازي وأخبار عرب الإسلام. ذكر حاجي خليفة هذا الرجل معني بتراجم وذكر أسامي الكتب والمؤلفين، وألف موسوعة عظيمة في هذا الشأن تسمى بكشف الظنون حاجي خليفة. بيذكر حاجي خليفة بأن أول من صنف في السيرة هو محمد بن إسحاق المتوفى في القرن الثاني الهجري سنة 151 هجرية، وأن أول من صنف في تهذيب سيرة ابن إسحاق هو أبو محمد عبد الملك ابن هشام، وهو في القرن الثالث في القرن الرابع متوفى 318 هجرية. لو احنا تتبعنا ترجمة محمد ابن إسحاق سنجد أنه ليس في كتبه التي تركها كتاب يسمى بكتاب السيرة، بل هذا المصطلح مصطلح يعني حديث، والموجود في ترجمة محمد ابن إسحاق أنه كان قصاصا وكثير القص، وكان الإمام أحمد عليه رحمة الله يعجبه ما يذكره محمد ابن إسحاق في شأن القصص وأخبار المغازي والفتوح. أخبار المغازي هي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، والفتوح أي فتوح بلاد فارس والعراق والشام. وما ذكره الحافظ أبو يعلى الحنبلي أن البخاري لم يروي لمحمد بن إسحاق لطول رواياته، هذا الأمر يحتاج إلى تأمل. لماذا؟ لأن هناك روايات صغيرة ذكرها محمد بن إسحاق ومع ذلك أيضا لم يرويها البخاري، ولكن الصحيح والله تعالى أعلى وأعلم أن البخاري لم يخرج له لأنه ليس على شرطه، والله تعالى أعلى وأعلم. وعند التأمل نجد أن أبا إسحاق ترك أخبارا وقصصا وروايات عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعن المغازي وكذلك عن الفتوح فتوح الشام وغيرها. فهذه مسألة لابد أن نقف عليها. لو احنا قرأنا في كتب السيرة نجد هناك طرائق لدراسة السيرة، فهناك ما يمكن أن نسميها بطريقة السردية، السردية نحن نأتي بالأحداث نسردها نسرد الأحداث. وكتب السيرة السردية تبتدئ من مولد النبي صلى الله عليه وسلم وما بين يدي هذا المولد من الإرهاصات وبيان حال العالم في ذلك الوقت كأحوال اجتماعية وسياسية ولغوية وثقافية وغير ذلك، ثم بعد ذلك مولد النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم بعد ذلك نزول الوحي، ثم بعد ذلك الهجرة الحبشة، ثم بعد ذلك الهجرة المدينة، ثم بعد ذلك الغزوات، ثم بعد ذلك وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتولية أبي بكر الخلافة. يبقى كده خلصنا الايه السير، ده كنت بالسيرة الايه السردية. وممن اشتهر بهذا ابن هشام فيما شهر عنه بكتاب السيرة النبوية، وكذلك الطبري في تاريخ الطبري، وابن الأثير في كتابه الكامل، ابن كثير الأول ابن الأثير والثاني ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. وللعلم بأن معظم مادة البداية والنهاية مأخوذة من كتاب الكامل لابن الأثير هناك طريقة أخرى في التصنيف، وهذه الطريقة بتجتهد في ذكر الأحداث مع ذكر الوقائع والتراجم، يعني كل ما ذكر من أحداث ووقائع أثناء السيرة فإنها ترصد وتذكر. ومن ذلك كتاب ابن سيد الناس والمسمى بعيون الأثر، هذا كتاب طيب جدا وبيقع في مجلدين كبار، كتاب طيب. عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير. ومن الكتب المعاصرة في هذا الباب كتاب الخضري به نور اليقين، والمبارك فوري الرحيق المختوم، طبعا معظمكم اطلع على هذا الكتاب، وكتاب الصلابي السيرة النبوية. في هناك تناول ثالث، طبعا التناولين دولت بيعتمد على السنين، أو كثير منه بيعتمد على السنين، السنة الأولى حصل فيها كذا، والثانية حصل فيها كذا، والثالثة حصل كذا. التناول الثالث اللي هو سرد السيرة دون النظر إلى السنين، ومن أمثلة ذلك كتاب جوامع السير لابن حزم. ابن حزم لم يعنى بذكر السنين ولكنه أتى بالسيرة مجملة، وكتابه هذا في مجلد واحد، وقام على تحقيقه وإخراجه إخراجا علميا فاضلا طيبا الدكتور إحسان عباس. ومن ذلك أيضا كتاب رائق وجميل جدا وقليل وجود، هو مختصر سيرة الرسول لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. التناول الرابع في دراسة السيرة هو أن يأخذ المصنف أو المؤلف جانبا واحدا ويدرس هذا الجانب في السيرة، يعني مثلا ممكن أن هو يركز على الجانب السياسي في السيرة. السياسي بمعنى إيه؟ بمعنى النظام والإدارة، النظام والإدارة والتراتيب الحكومية، ممكن إن المؤلف في هذه الجهة. ممكن مؤلف تاني يرصد مسألة الأموال، الأموال ما هي الأموال الموجودة عند المسلمين، أنواعها وأصنافها وكيف تجمع وما سبلها ومصارفها وآلية إنفاقها وأثرها في المجتمع، ممكن نجد هذا الأمر. فهذه الكتب بتهتم بالجوانب الحضارية، يعني الكتب المصنفة في السيرة على حسب الموضوعات والقضايا بتركز على الجانب الحضاري. ومن ذلك كتاب السمعاني الأدلة السمعية، كتاب رائق وجميل ومفيد لمن أراد أن يدرس الجانب الحضاري في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا كتاب الكتاني التراتيب الإدارية أو الحكومة النبوية، كتاب في مجلد واحد وهو كتاب طيب رائق. كذلك كتاب القاسم ابن سلام وكتاب الأموال. ومن هذه الكتب المعاصرة التي ركزت على جوانب معينة دعوية أو جهادية أو إدارية أو نحو من ذلك، الأستاذ الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله في كتابه فقه السيرة، ركز على الجوانب الدعوية والجوانب السلوكية الموجودة، وهناك مآخذ عظيمة جدا، على هذا الكتاب، ولكن هذا الكتاب لا يعدم منه خير إن شاء الله. ومن ذلك كتاب محمد منير الغضبان وكتاب المنهج الحركي لسيرة نبوية، وهذا الكتاب به طامات، هذا الكتاب به طامات، ولكن يمكن أن يستفاد منه كفكرة، كفكرة مش كمادة، يستفاد منه كفكرة. ومن ذلك أيضا كتاب أخونا الشيخ أحمد فريد مواقف تربوية من السيرة النبوية، إذن هو بيركز على جانب معين، يبقى مؤلف ركز على الجانب الإداري الترتيب الإداري، واحد تاني ركز على الجانب الاقتصادي كتاب الأموال، واحد ركز على الجانب الدعوي فقه السيرة، واحد ركز على الجانب الحركي زي بيسموه، واحد ركز على الجانب التربوي. إذن هذه جوانب ترصد السيرة من خلالها. هناك تناول آخر وهو التركيز على قضية معينة في السيرة، في قضايا شائكة في السيرة، قضايا شائكة في السيرة. من أخطر قضايا التي يقع فيها الاضطراب وفيها يعني المشاكل في السيرة هي مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيسموها فترة الفتنة، اللي هي القواصم، القواصم، اختلاف الصحابة في توريث الخلافة، وبعدين اختلاف الصحابة مثلا بعد مقتل عثمان، اختلاف الصحابة في تولية علي بن أبي طالب، والخلاف الذي حدث بين علي وبين معاوية، ثم بين علي وبين عائشة وطلحة والزبير. الموضع ده لعله من أخطر المواضع التي تواجه دارس السيرة بوجه خاص ودارس التاريخ الإسلامي بوجه عام. فهناك بعض المصنفين، بعض المصنفين اجتهدوا في هذه القضايا ودرسوها، وإن كانت دراساتهم تحتاج إلى مزيد من نظر. من هذه الدراسات دراسة قديمة ومن أفضل ما كتب في هذا الباب، وهي دراسة القاضي أبو بكر ابن العربي وكتابه القيم الرائع العواصم من القواصم، ولكن النص الكامل، النص الكامل هو مطبوع في تونس، مطبوع في بلاد المغرب يعني. الكتاب الثاني كتاب محمد المحزون، وهو مسمى أو يسمى بتحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين. هذا الكتاب جمع الروايات ولكن لم يحقق هذه الروايات، وبالتالي هناك كثير من الإشكالات لم تحل بعد قراءة هذا الكتاب. من الكتب الجميلة التي أخذت قضية في التاريخ أو السيرة ودرستها دراسة قضت عليها كتاب شيخنا شيخ محمد ناصر الألباني عليه رحمة الله، نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. قصة الغرانيق دي تجدوها في كتب التفسير في سورة النجم، يعني لو قرأت أي تفسير في سورة النجم هتجد قصة الغرانيق. فالشيخ الألباني عليه رحمة الله جمع كل الروايات الواردة في هذا الباب وبين أنها روايات باطلة ولم تثبت هذه القصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في هناك اتجاه أنه ياخد شريحة، ياخد قضية من قضايا السيرة ويبدأ أنه إيه يدرسها دراسة معمقة إلى أن يأتي فيها بالفصل. هناك تناول أخير، لما كانت هذه التناولات السابقة لا تركز على الجانب الصحيح، لا تميز الصحيح من الضعيف باستثناء دراسة الشيخ الألباني عليه رحمة الله، لأنه اجتهد في تمييز الصحيح من السقيم، وإليه دراسة الدكتور أحمد فريد، ما وراء ذلك كلها دراسات لا تميز صحيحا من ضعيف، والله تعالى أعلى وأعلم. التناول الأخير هي الدراسات التي اجتهدت في تصفية السيرة وإظهار ما يمكن أن يسمى بصحيح السيرة النبوية. ومن ذلك دراسة رائعة للدكتور أكرم ضياء العمري، ودي أول دراسة رائدة في هذا الباب، لم يسبقه أحد في هذا الباب، جزاه الله خيرا، وتسمى بالسيرة النبوية الصحيحة. السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية، ده عنوان الكتاب، وقد وفق وأحسن وأجاب جزاه الله خيرا، ويقع في مجلدين، هذه الدراسة تقع في مجلدين. الدراسة الثانية ودراسة شيخ الألباني عليه رحمة الله صحيح السيرة النبوية، والشيخ وصل فيه إلى الإسراء والمعراج ثم اخترمته المنية، ولو أتمه لكان عجيبا عليه رحمة الله، ولو أتمه لكان عجيبا. الدراسة الثالثة إبراهيم العلي، له دراسة تسمى بصحيح السيرة النبوية. هذه بعض الطرائق وبعض المدارس التي كتبت في سيرة نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما ما هي الطريقة التي ينبغي أن نسير عليها وينبغي أن نميط أو أن نزيح اللثام عليها لنبينها ونوضحها، الطريقة التي نختارها كمنهج علمي رشيد لدراسة السيرة تعلمك وترزقك الفهم وتعينك وتفتح لك آفاق المعرفة وتدقق حكمتك وتقنن عقليتك، هذه الطريقة إن شاء الله في الدرس المقبل تعلمونها بإذن الله تعالى، فنقف عند هذا القدر إن شاء الله.